بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى الأمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس مواصلة في أبواب المعاملات في كتاب عمدة الفقه لموفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى، وكنا قد انتهينا إلى باب إحياء الموات، كذا نبدأ مستعينين بالله. أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف العلامة موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد، باب إحياء الموات. قال رحمه الله تعالى: وهي الأرض الدائرة التي لا يعرف لها مالك، فمن أحياها ملكها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له.
نعم، هذا الباب باب إحياء الموات، وعرف المؤلف الموات لأنها هي الأرض، إيش؟ الأرض عندكم الأرض
الدائرة التي لا
الدائرة. ثم قال
التي لا يعرف لها مالك،
التي لا يعرف لها مالك، فالأرض التي لا تكون مملوكة لمعصوم سواء كان مسلما أو ذميا أو غير ذلك، مدام معصوم الملك والأرض منفكة عن الاختصاصات وعن منافع الناس، يعني ليست طريقا وليست فناء وليست مرعا وليست محتطبا وليست مسيلا ونحو ذلك، فهي أرض موات. هذه الأرض لو أحياها أحد ملكها، وهذا سبب من أسباب التملك وهو الإحياء، وهو الإحياء. قال: من أحياها ملكها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. والحديث وإن كان مرسلا لكنه يحتج به في هذا المقام. وإحياء الموات كما قلت سبب من أسباب ملك الأرض. ولو نظم الإمام هذا الأمر فهو له، بأن جعل إحياء الموات بطرق معينة أو بأنظمة معينة أو بطريقة معينة، فإن هذا مما يملكه الإمام، خاصة حينما يقع في ادعاء الإحياء أضرار بالناس، أو حينما يقع تنازع بين الناس في ذلك. بين بعد ذلك المؤلف المراد بإحياء الأرض، متى يعد ذلك الشخص محيا للأرض يوجب له ذلك تملكها، فقال: نعم.
قال: وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد فيها كالتحويط عليها وسوق الماء إليها إن أرادها للزرع، وقلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها.
الحديث: من أحيا أرضا ميتة، فالإحياء مطلق هنا يعود إلى العرف، فما عده الناس إحياء فهو إحياء، ولذا ذكر ما ذكره كأمثلة، فقال: ك
فجاء بها على سبيل أو فجاء بها على سبيل التمثيل، قال كالتحويط عليها والسوق الماء إليها إذا أرادها للزرع، وقلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها وما إلى ذلك. فما يعد إحياء لهذه الأرض بحيث تكون زراعة أو تكون سكنا أو تكون منتفعا بها من أوجه الانتفاع، وعليها علامة ما يعد به إحياء، لكن مجرد المرور بها أو الجلوس فيها أو حتى ربما وضع مجرد عقم عليها أو نحو ذلك لا يعد إحياء لها، وإنما يعد إحياء لها ما يعده الناس إحياء لهذه الأرض بحيث تكون فيها حياة، ولهذا سميت قبل ذلك موات ففيها الموت. نعم.
قال وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمه،
ملك حريمه،
ملك حريمه أحسن الله إليكم، وهو 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عادية. وحريم البئر البدائي 25 ذراعا.
هذا إذا حفر بئر كم يملك، يعني الأرض من أحياها فهي بقدر ما يحيي فهي له، لكن لو حفر بئرا فقط فما الذي يملكه؟ قال يملك حريم البئر، ووضح حريم البئر إذا كانت عادية أو كانت بدائية، والعادية هي التي سبق حفرها وأعاد هو حفرها، يعني حفرت وطمرت بسيول أو نحو ذلك ثم أعاد حفرها، فحريمها 50 ذراعا من كل جانب، يعني يكون القطر كم؟ إذا كان 50 ذراع من كل جانب يكون القطر كم؟ يعتبر نصف قطر، هذا من الجانب هذا 50 إلى الجانب هذا 50 فيكون قطرها 100. وإن كانت جديدة وهي البئر البدائية المستحدث لأول مرة فإن حريمها 25 ذراعا فيكون القطر 50 ذراعا. واستدل لهذا بحديث حريم البئر العادية 50 ذراعا وحريم بئر البديء 25 ذراعا، وهذا الحديث يستدل به الفقهاء على حريم البئر، وهو من المراسيل عند أبي داود وفي المصنف عند الحاكم وغيره. هذا ما يتعلق بإحياء الموات، اختصره المؤلف بهذه المسائل، وإن كانت مسائله أكثر سعة من ذلك، ولكن كعادة ابن قدامة رحمه الله إنما يذكر أصول المسائل في هذا المتن. نعم شيخ، الباب الذي بعده.
أحسن الله إليكم، قصد المؤلف وحريم البئر البدائي لفظ حريم، أحسن الله إليكم،
كيف؟
أقول لفظ المصنف وحريم البئر البدائي لفظ حريم، ما المقصود فيها؟
الحريم ما يحيط به، ولهذا يقال حريم الشارع أو حرم الشارع هو ما يؤخذ زيادة عليه، وحرم الجامعة هو الفناء الذي يكون مجاورا لها. فلو حفر بئرا لا يقال إنه لا يملك إلا البئر نفسها، فوهة البئر افترض أنها 2 متر وأخرج الماء فيملك من جوارها هذا القدر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال باب الجعالة، وهو أن يقول من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا، فمن فعل ذلك استحق الجعل.
تضبط بالجعالة والجعالة والجعالة، ويقول مثلثة، وهي أن يقول من رد لي كذا أو من عمل لي هذا العمل فله كذا. قال ذكر دليله. نعم.
قال لما روى أبو سعيد أن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هل فيكم من راق؟ فقالوا لا حتى تجعلوا لنا شيئا، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى برأ، فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريكم أنها رقية، خذوا واضربوا لي معكم بسهم، ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه.
الجعالة أيضا مما يستدل لها ما ورد في الآية: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وكما سيأتيكم هي تختلف عن الإجارة، فيجوز فيها أن يكون العمل مجهولا بخلاف الإجارة، فلا بد أن يكون الأجر معلوما والعمل معلوما. ولهذا قالوا في الجعالة إنها من العقود الجائزة وليست من العقود اللازمة، بينما في الإجارة يكون العقد فيها لازما. إذا أجر شخص شيئا أجر أو استؤجر على عمل فإن العقد يكون لازما للطرفين، لكن في الجعالة لا يكون العقد لازما. واستثنى بعضهم بعض الصور وهو الشروع في العمل، لو شرع في العمل قالوا يكون لازما، وإنما في الأصل الجعالة من العقود الجائزة. فلهذا الشخص الجاعل أن يفسخ الجعالة، يقول لا خلاص انتهيت، من عمل هذا العمل ثم بعد ذلك ما أحد عمل، فيلغي الجعالة له ذلك. وهذه من الفروق بين الجعالة والإجارة، أن العقد في الجعالة جائز بينما هو في الإجارة لازم، والجعالة قد يكون العمل فيها مجهولا، كمثل من جاء بكذا وش كثرة كم يتطلب، ما هي المسافة الله أعلم، من رد ضالة، من جاء بكذا، من عمل كذا، وهكذا دواليك. بعضهم يدخل فيه العمل من أعمال الخير أو الجوائز، يقول من حفظ كذا فله كذا، ومن عمل كذا فله كذا. وإن كانت الجوائز في نظري لها محل خاص، وهي تأتي في باب السبق أو السبق إن شاء الله. نعم شيخ.
قال: باب اللقطة، وهي على،
ذكر حكما آخر، لو أنه جاء بعمل قبل أن يجعل الجعل، إنسان وجد الضالة فجاء به، ولما جاء به أو وهو في طريقه إلى المجيء به قال من فعمل كذا فله كذا ولم يبلغه، فهو جاء به ولم ينوي أن يأخذ مقابل، ففي هذه الحالة لا يستحق، لأنه فعله ابتداء على سبيل التبرع ولم يفعله على سبيل المعاوضة، والله أعلم. نعم.
قال: باب اللقطة، وهي على ثلاثة أضرب: أحدها ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف، لقول جابر رضي الله عنه: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به.
هذا الباب باب اللقطة، أو بعضهم يقول اللقطة، وضبطه بعضهم بذلك وضبطه بعضهم بذلك، ومشهور اللقطة. فاللقطة المال الذي ضاعه مالكه أو لا مالك له، وجده ولا يعلم هل له مالك أو لا مالك له، فوجد هذا المال، هل يستحق، هل يأخذه أو لا يأخذه؟ لا يخلو إما أن يكون بالحرم أو بغير الحرم، فإن كان بالحرم فلا يصح التقاطه ولا يملكه بالتقاطه، وهذا يختص بلقطة الحرم. أما ما كان غيره فينقسم إلى أقسام. فقال: أحدها ما تقل قيمته، يعني لا تتبعه همة أوساط الناس، لو لقى ريال بالشارع هل يعرفه ويبحث عنه ويسأل؟ من العادة أن هذا لا تتبعه الهمة. وما مقدار ما لا تتبعه همة أوساط الناس؟ هذا يختلف من مكان لمكان ومن حال لحال. فتجد في بعض الأماكن ما تكون قيمته مثلا 5 أريال أو 10 أريال أو حتى 20 ريالا لا تتبعه همة أوساط الناس، فيملكه إذا وجده ملتقطه، على أنه لو رجع صاحبه ضمنه. وهم معنى لا تتبع همة أوساط الناس أنه خلاص ملكه ملكا مطلقا، لكن لو رجع صاحبه ضمنه له. إنما لا يلزمه ما يلزم فيما يأتي من التعريف وغير ذلك. وهذا جاء به الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. في بعض البلدان قد يكون ما قيمته ريال تتبعه همة أوساط الناس، وخاصة حينما يغلب الفقر أو حينما يكون القدر القليل من الدراهم يأتي بأشياء كثيرة، أو قد يكون الريال في زمن له قيمة أعلى منه في هذا الزمن. فلا يقال مطلقا أن الريال الواحد لا تتبعه همة وسط الناس أو الخمسة أو العشرة، بل ينظر إلى الزمن وإلى الحال وإلى المكان، والله أعلم. نعم.
قال الثاني: الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوها فلا يجوز أخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها.
حتى يأتيها ربها.
ومن أخذ
حديث متفق عليه، حديث مشهور، معها حذاءها وسقاءها، فما دامت تمتنع بنفسها فلا يأخذها، لأنها ستجد صاحبها وسيجدها صاحبها، فهي لا يخاف عليها. ولهذا جاء في الحديث الآخر في الشاة: فهي لك أو لأخيك أو للذئب. لكن هنا لا، تمتنع عن السباع وترد الماء وتأكل من الكلى فلا تعد لقطة. نعم.
قال: ومن أخذ هذا لم يملك ولزمه ضمانه ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام.
هذه الأحكام المهمة. من أخذ هذا النوع من اللقطة وهو الحيوان الذي يدفع عن نفسه لا يملكه بهذا الأخذ، ويلزمه الضمان لو تلف، لأنه يعتبر أو لأنه يعد متعديا بالتقاطه، فيده عليه يد ضمان، كما قلنا بالأمس أن اليد يد أمانة أو يد ضمان. اليد هنا يد ضمان لأنها يد متعدية، ولم يبرأ من الضمان حتى يدفعه إلى الإمام أو نائبه، إلى الجهة المختصة بهذا الشأن. نعم.
قال الثالث: ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فيجوز أخذه.
هذا له قيمة، له قيمة، ولكنه لا يمتنع. لو ترك ضاع أو لو ترك أكل أو لو ترك اعتدي عليه، فهذا النوع هو الوسط بين النوعين السابقين، فهذا الحكم أنه يجوز أخذه. هذا ما الدليل على ذلك؟ هل ذكره المؤلف؟ الدليل في الحديث أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. فقال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. فذكر اللقطة من الحيوان ومن غير الحيوان على التفصيل الذي سبق، لكن هذه يرتبط بحكم أخذها أحكام. فقال: يجوز أخذها، أو يجوز أخذ هذا النوع على أن يقوم بما يأتي. نعم.
قال: ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلاة.
يعني يعرف فيما أو في الأماكن التي يحصل فيها التعريف. في السابق كان التعريف في مجامع الناس، سواء كان بعد الصلوات ولا يكون التعريف في المساجد نفسها، وإنما خارج المسجد. ومن هنا نعلم أن الحاجة الخاصة لا يعلن عنها في المسجد، ولا تستغل منابر المساجد في الحاجات الخاصة. ومن هذا نجد بعض أهل العلم ينهى السائلين عن استخدام المسجد للسؤال أو للمسألة، يقوم فيسأل إلا إن استأذن الإمام وقام الإمام بذلك، كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة المحتاجين الذين تكلم لهم وجمع لهم. أما أن يأتي المسجد وكل واحد يقوم من طرف وكل واحد يتكلم في حاجته ويقطع الناس عن الأذكار وعما خصصت المساجد له، فليس له ذلك. حتى في إنشاد الضالة لا ينشدها في المسجد، وإنما ينشدها خارج المسجد. فتعرف في مجامع الناس ويمكن أن تستخدم في العصر الحديث وسائل التعريف التي تكون إما في الصحف أو في الإذاعات أو في وسائل التواصل الاجتماعي ونحو ذلك. وأصبحت وسائل التواصل اليوم وسيلة للتعريف، وسيلة سريعة وفي نفس الوقت ذات أثر بالغ، وأنتم ترون أثرها حتى فيما إذا ضاع شيء أو ضاع حتى إنسان أو ضاع طفل، هذه الوسائل لها أثر في العثور على الضالة، فيجب التعريف. بعد سنة من التعريف إذا كانت مما لا يخرب أثناء السنة، بعد سنة يأخذها وينتفع بها على أن يضمنها لصاحبها متى شاء، وهذا ما يأتي بيانه. فقال فمتى جاء،
قال فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه بغير بينة وإن لم يعرف،
هذا وصف يدفع، ما يقول له هات شهود أن هذه الضالة لك أو هذا الضائع لك، فمجرد الوصف يكفي، يتحقق من الأوصاف التي لا يمكن أن يعرفها إلا الشخص الذي كان مالكا لها. ولهذا إذا أتم السنة يلزمه أن يضبط الأوصاف حتى إذا جاءه طالبها ووصفها له فإنه يستحقها. قال وإن لم، نعم،
قال وإن لم يعرف فهو كسائر ماله ولا يتصرف،
وإن لم،
وإن لم يعرف فهو كسائر،
يعني لم يعرف صاحبها أو لم يعرف هو صاحبها، فتكون كسائر ماله يتصرف فيها تصرفه بأمواله. لأنه قال فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه، وإلا فهي لك في إحدى الروايات، وإلا فهي لك، فهذا يدل على أنه قد ملكها بذلك. نعم.
قال ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته،
كما جاء في نص الحديث، فجاء في نص الحديث فقال عرف سنة ثم عرف وكاءها وعفاصها، لابد يعرف وكاءها هي ما أوكيت به، فيعرف الغلاف اللي وضعت بها أو الصفات التي هي عليها، قد لا تكون في وكاء، قد تكون ساعة سقطت أو نظارة أو جوال أو غير ذلك، فيعرفه ويعرف نوعه ويعرف الصفات التي عادة إذا عرف بها عرف أن هذا الشخص هو مالكها. نعم.
قال فمتى جاء طالبه فوضعه دفع إليه أو مثله إن كان قد هلك وإن كان حي،
وهذا محل إجماع، يعني إذا جاء طالبها ولو بعد السنة فإنها تعاد إلى طالبها، ولا يقول إنه قد ملكها بالتعريف، فملك صاحبها محفوظ له، وإنما يستعملها حتى تكون حتى ينتفع بهذا الشيء، حتى ينتفع بهذا الشيء، لكن تظل في ضمانه متى جاء صاحبها. نعم.
قال وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤونة أو شيئا يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه.
نعم، إذا كان شيء يخشى التلف فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه، لأنه ترك لفسد. ولهذا في الحديث لما سئل عن الشاه قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني أنها متعرضة للهلاك، فمن ثم يأخذها وينتفع بها، ولكن كما سيأتي في الحكم. نعم.
قال لما روى زيد بن خالد رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق، عن لقطة الذهب والورق،
الورق هو
الفضة،
الفضة، الورق هو الفضة، نعم، بكسر الراء. نعم.
فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها.
طبعا هو قال له أكله أو بيعه ثم يعرفه، لأنه ما زال في ضمانه، لأنه ما زال في ضمانه. ولو أنفق على هذه الدابة، تحتاج نفقة، تحتاج علف، فإن صاحبها لو تبين يضمن، لكنه هو ينتفع بنتاجها أو بلبنها أو نحو ذلك، لأنه كما قلنا في الرهن يركب بنفقته ولبن الدر يشرب بنفقته، فهنا من بابه أولى. لكن العين تبقى مضمونة لمالكها متى ما رجع ووصفها، والله أعلم. نعم شيخ.
قال: فصل في اللقيط. قال: واللقيط هو الطفل المنبوذ، وهو محكوم بحريته وإسلامه، وما وجد عنده من المال فهو له.
هذا اللقيط الطفل المنبوذ، وهذا يحصل كثيرا كما تعلمون، يعني يقال لقي هذا الطفل، وجد ملقى عند كذا، عند باب مسجد، عند باب مستشفى إلى آخره، فهذا له أحكام. الحكم الأول أنه حر، ما يأخذ أحد يملكه ويقول هو ملك لي، لأن الأصل في الإنسان الحرية، هذا واحد. ثانيا محكوم بإسلامه أيضا، لأن كل مولود يولد على الفطرة، فالأصل هو إسلامه. لو وجد معه مال فهو له، يكون ملكه وليس ملكا لآخذه، وينفق عليه منه. نعم.
قال:
لأنه في الغالب لا يجعل المال مع هذا الشخص إلا لأجل الإنفاق منه، وهذا أيضا قد يوجد عادة. نعم.
قال: وولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا،
يعني هو الأحق بولايته، القيام عليه وحفظه وتربيته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا، لكن ليس لا يجبر عليها، إنما يكون هو الأحق بها، لو أطال بها فهو الأحق بها، وإنما المسؤولية هي مسؤولية الولاية العامة، أن تضع لهؤلاء ما يحفظهم أو مكانا يحفظهم. وكما تعلمون في كل بلاد من البلدان توجد جهة تعتني بهذا الأمر، لكن لو قال ملتقطه أنا وجدته فأريد ولايته فله الحق في ذلك. النفقة تكون لمن لو تولاه ملتقطه، هل تكون على من تولاه أو تكون على بيت المال؟ نعم شيخ.
قال: ونفقته في بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه.
نعم. وما وهذا ورد عن عمر رضي الله عنه. نعم.
قال: وما خلفه فهو فيء، ومن ادعى نسبه ألحق به.
إلا وما خلفه فهو فيء، لو مات صار، فرضنا أنه وجد هذا اللقيط ومعه مال، فمات هذا اللقيط، فالمال هل يذهب لمن وجده؟ لا، يكون فيء، والفيء يصرف دائما، يكون لبيت مال المسلمين، فالفيء لبيت المال. نعم.
قال: ومن ادعى نسبه ألحق به، إلا إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا.
متى ما ادعى نسبه أحد يلحق به، والإسلام والشرع يتشوف إلى إلحاق الأنساب. لو جاء شخص قال هذا لي وهذا الولد من، فلا يقال هات بينة وما إلى ذلك، يلحق به سواء كان مسلما الذي ادعاه أو كان كافرا، لكن إن كان الذي ادعاه كافرا فيلحق به في النسب لا في الديانة، فلا يقال مثلا لو ادعاه كافر يوضع مثلا في هويته أن الطفل هذا كافر، لا، يبقى مسلما إلى أن يبلغ، ثم بعد ذلك إن اختار أو صار إلى غير الإسلام طبق عليه أحكام في أو أحكام في ذلك الوقت، هل يحكم عليه بالردة أو يحكم عليه بغير، الله أعلم. نعم.
قال: ولم يسلم إليه.
نعم، يعني هو يلحق به بالنسب لكن ما يعطى إياه، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طبعا هل يعمل بالوسائل الحديثة في تحليل وفي البصمات أو حتى في القيافة أو لا يعمل به؟ لو وجد دليل قاطع ينفي دعوى التبني فهل يعمل بذلك؟ ذهب بعض أهل العلم لأنه يعمل بذلك، لو وجد دليل يثبت أن هذا ليس ولدا له. ومن التحليل المشهور الآن فلو وجد هذا الدليل القاطع وقال شخص ادعاه فوجد بالدليل من خلال التحاليل التي تعتبر في العلم قاطعة أنه ليس ولدا له، فهل يؤخذ بها أو لا؟ الأصل هو الإلحاق، وذهب بعضهم إلى أنه إذا ثبت هذا ثبوتا قاطعا فإنه لا يلحق به، وهذا يعمل به على الحكم في القضاء في ذلك البلد أو الفتوى في هذا البلد، والله أعلم. نعم شيخ، دروس اليوم إلى هنا ولا إلى هنا؟ طيب إذا كان عندكم أسئلة اللي بعده باب السبق أو السبق. نعم هذا اللي بعده سيكون إن شاء الله غدا فجر بإذن الله. إذا كان عندكم أسئلة، حتى أسئلة في درس الأمس كان متبقي منها شيء، تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللحاضرين وللمسلمين أجمعين.
آمين.
يقول أحسن الله إليكم، ذكرتم وفقكم الله أن الإمام ابن قدامة لا يذكر من الأحاديث إلا ما كان صحيحا، وقد أشكل علي ذكره لحديث مرسل، فهل من توجيه؟
إنه يعتبر من أصح المراسيل، والمراسيل ذكرها من أصح المراسيل، مراسيل سعيد، وأيضا هو هذه الأحاديث اللي ذكرها مما يستدل، مما شاع الاستدلال بها عند الفقهاء، وأصبح أو أصبح الحكم فيها مشهورا عليه عامة أهل العلم، مثل ما حصل في بعض الأحاديث التي فيها كلام ولكن أجمع على معناها، مثل حديث جر المنفعة في القرض وغير ذلك. فيظهر والله أعلم أنه اعتبر أو أخذ به بصحته في كونه من أصح المراسيل كما أشرت إلى ذلك عندما ذكر، والله هكذا يظهر لي والله أعلم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل تورث اللقطة بعد تعريفها، وهل يضمن الورثة اللقطة لو جاء صاحبها بعد توزيع الإرث؟
نعم نعم، حق صاحبها محفوظ حتى لو انتقلت بالإرث. نعم.
يقول ما حكم شراء البضائع المصادرة من الجمارك؟
هذه انتهى مالك، وما دام مصودرت لسبب مشروع ويتصادر لأسباب مشروعة أحيانا، يعني إما لمخالفتها أو نحو ذلك أو لتأخر صاحبها، تأخر صاحبها ما جاء يأخذها، وعادة أو في كثير من الأحيان تجد أن الجمرك على البضاعة أكثر من قيمتها فصاحبها يتركها، فهذه إذا بيعت يجوز للإنسان أن يشتريها، إذا كان هناك مخالفة فيتحمل إثمها من خالف في أصل بيعها، لكن ما دامت عرضت للبيع واشتراها صاحبه، إلا إن علم صاحبها أن هذا المباع حق لفلان لا إشكال فيه، وهذا عادة لا يكون في الأشياء التي تأخذ المجرى النظامي، لو رأيت شخص أخذ من شخص شيئا ثم باعك إياه وأنت تعلم أن هذا الشخص مأخوذ أو مسروق أو مغصوب من فلان فلا يجوز لك أن تشتريه في هذه الحالة، لكن مثل المصادرة تكون لأسباب معينة من ضمنها إعراض صاحبها عنها، صاحبها أصلا لا يمكن أن يأخذها لأن الجمرك أكثر من قيمة البضاعة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، إذا لم يعرف اللقيط من أبوه فهل ينسب للذي وجد اللقيط، وهل هذا يعتبر تبني؟
لا يجوز أن ينسب لمن وجده، وهذه مسألة محسومة في الشرع. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما عرف اليوم في الإحياء؟
الآن الإحياء في العرف الحالي باعتبار أن إحياء الأراضي أو تمليك الأراضي أصبح من جهة الدولة، في كثير من البلدان الدولة تنظم مسألة الإحياء، فيدخل في ذلك تنظيمها لوسيلة الإحياء، تجد في شروط معينة ومواصفات معينة للإحياء، وعادة يكون في حدود الإحياء في حدود ما ذكر في الشرع من وجود الأشجار فيها، يعني مجرد وجود الزرع هذا قد لا يعتبرونه إحياء، وإنما ما تحيا به الأرض من الزراعة أو استنبات الأشجار التي تعتبر قد أحيت بها. وكذلك البناء، لو كانت الأرض التي منحت للإحياء منحت للبناء، ويحدث في بعض البلدان يقول هذه الأرض عندك لك كذا وقت لتحييها بالبناء، إذا لم يبنها أخذت منه، فإذا اعتبر ذلك عد ذلك إحياء. كذلك الإحاطة أو التسوير، إذا عد هنا في الفقه اعتبروه إحياء، لكن لو لم يعد ذلك إحياء في النظام لا يكون إحياء، لأنه خصص ذلك بتنظيم الإحياء. فيأتي شخص يضع شبك، مجرد وضع الشبك لا يعد إحياء، وإلا لأضر بالناس في مسألة تعظيم ذلك. فإذا ملكت هذه الأرض بالإحياء ثم وضع عليها ما وضع بعد ذلك، أو أن الأرض جاءها جائفة أو جائحة تجعل أو أماتت هذه الأشياء الإحياء بعدما ملكها، فإن الملك ثابت له، والله أعلم.
يسأل أحسن الله إليكم عن محميات الحيوانات.
نعم،
يبدو أن
من أي ناحية يجب هذه محميات الحيوانات؟ توضع من أجل الحفاظ على الحياة الحيوانية أو على الحياة الفطرية في حالة الفطريات، وهذه لمصلحة الناس، ولهذا للإمام أن يقيد المباح من أجل المصلحة العامة، فهذا تقييد للمباح من أجل المصلحة العامة لا لمصلحة خاصة، فإن كان لمصلحة خاصة فلا يجوز، وإن كان لمصلحة العامة فيجوز، فتجد أنها محمية من أجل أن تتكاثر هذه الحيوانات التي ينتفع بها الناس، أو يتكاثر الصيد الذي ينتفع به عموم الناس، أو تتكاثر الأشجار التي اندثر أو كادت أن تندثر من أجل أن تنتفع بها الناس، أو يتكاثر الحطب بعد أن أهلكه الناس، وهكذا دواليك. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: لو ادعى رجلان نسب اللقيط فما العمل؟ وكذا لو ادعى رجلان اللقطة فما العمل؟
في هذه الحالة يكون المفاضلة بينهم على حسب قوة البينة والقرائن، وهذه المسألة مما يفصل فيه القضاء، فينظر لأقواهما بينة، إذا كان هناك بينة من جاء ببينة يقدم على من لم يأتي ببينة، فإن جاء ببينة فينظر للأقوى، وإن جاء بقرائن فينظر أيضا للأقوى، وهذه لها قصص كثيرة في الحوادث خاصة في ادعاء النسب. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: هل يجوز شراء الذهب بالعربون؟
شراء الذهب بالعربون؟
نعم.
إيه، يعني بيع العربون في الذهب، أي معاملة يلزم فيها التقابض لا يجوز شراءها بالعربون، لأن العربون يعد بيعا لازما، فإذا اشترى وضع العربون عنده يعد شراء لازما، فيكون تفرقا قبل قبض كامل الثمن، فالقبض يجب أن يكون للثمن كاملا، ولهذا لا يجوز بيع العربون في الذهب. لكن لو أخذه يستشير فيه ثم جعل العقد بعد الرجوع فهذا جائز، حين يقول أعطني الذهب أستشير وأريه أهلي، فلا يعده بيعا، وإنما يأخذ به مبلغا للتأمين خشية ألا يعود إليه، فهذا العقد لا يعد بيعا. نعم.
يقول: ما هو بيع المؤشر؟
بيع المؤشر، هذا عادة تكون هناك صناديق المؤشر أو بيع المؤشر. البيع المؤشر إذا اشترى على أساس سعر المؤشر في يوم معين، يقول اشتريت منك 100 سهم أو 200 سهم أو 1000 سهم بسعر المؤشر في يوم في شهر مثلا 8 في شهر أو 9، فهما لا يعلمان كم سيكون المؤشر، هل سيرتفع أو سينزل، فهذه من بيوع المستقبليات التي لا تجوز لأنها من الغرر، وأحيانا يتبايعان على ذلك من دون أن يدفع هذا الثمن ولا يدفع هذا السهم، فيقول اشتريت منك كذا سهما بسعر المؤشر بعد 3 أشهر في اليوم الفلاني، فإذا جاء ذلك اليوم نظروا للمؤشر ثم بعد ذلك تبايع عليه، وقد لا يتبايعان، وإنما إذا كان السعر أنزل أو أعلى تخارجا في ذلك الوقت، وكل ذلك من بيوع الغرر. وهناك صناديق المؤشرات، وهي تختلف عن بيع المؤشر الذي ذكرت، وهي الصناديق التي تقوم أساسا على تملك الأسهم بناء على سعر المؤشر في كل يوم أو في كل فترة. فتجد أنها صناديق يشترك فيها الناس، وتشترى الأسهم بناء على أوزان المؤشرات، فيشتري الصندوق تلقائيا من جميع الشركات بناء على وزن كل شركة في المؤشر. وهذه الصناديق مشهورة، وإنما يرد عليها أنها إذا بنيت على المؤشر فإنها تشتري من جميع الأسهم التي تدخل في هذا المؤشر، سواء أكانت أسهم مباحة أم غير مباحة. ولهذا لا يجوز الدخول في هذه الصناديق إلا إذا كان المؤشر كله مباحا، أو اختير من الشركات في هذا المؤشر المباح منها، ففي هذه الحالة يجوز الدخول في صناديق المؤشرات. وهذه لها باب واسع، صناديق المؤشرات لها باب واسع، وكثير من أو عدد من المتعاملين في الأسهم العالمية، الأسهم الأوروبية والأمريكية والآسيوية وغيرها، يدخلون في هذه الصناديق دون أن يتنبهوا، لأنها مبنية على المؤشر بتمامه، ما كان حلالا منها وما كان حراما، فينبغي أن يتنبه لذلك، ولا يدخل الإنسان في صناديق المؤشرات إلا إذا تبنى مدير الصندوق أنه يتجنب من هذا المؤشر ما كان من الشركات محرمة. وهذا قليل في العالم، وجود هذا النوع قليل في العالم، ومحدود بصناديق يعني معدودة ومحدودة. نعم.
يسأل حفظكم الله عن الفرق بين الكمبيالة والمستند والشيك.
الشيك واجب الدفع حالا، الشيك لا يتأجل بالتأجيل، وهذا هو المعروف فيه، حتى في بعض الأنظمة يعتبرونه حالا حتى لو أجل التاريخ. أما الكمبيالة فهي سند بدين، يعني يحدد لها تواريخ معينة. أما السند لأمر فهو سند إذن من الشخص نفسه بمبلغ معين يسلم إما عند الطلب أو عند تاريخ معين، وكلها تدخل في مسمى أو تحت اسم الأوراق التجارية، وهي تختلف عن الأوراق المالية. فالأوراق المالية هي الأسهم والسندات والصكوك، أما الأوراق التجارية فهي الشيك والكمبيالة والسند لأمر أو السند الإذني. نعم.
يقول حفظكم الله: إذا أخرجنا التحويلات المصرفية على أنها وكالة بأجر، فهل يكون البنك وكيلا في الصرف أيضا، حيث يتولى طرفي العقد ليقال لا حاجة إلى التقابض أصلا؟
لا، أصلا ليس وكيلا في الصرف، الصرف يجري بين العميل والبنك في الحال، لا يتم التحويل إلا بعد أن تجري عملية الصرف، فالشخص يأتي ويجري المصارفة ويقبض مستند الصرف وتنتهي عملية الصرف، ثم بعد ذلك تأتي عملية الوكالة على التحويل، إذا لم نفرقها كذا لا تصح. نعم.
يسأل عن الفرق بين بيع الحاضر لباد وتلقي الركبان.
تلقي الركبان يذهب إلى الطريق في بدايته، مثلا الفلاحين جايين يمسك الطريق من أوله قبل ما يدخلون، فيتلقاهم ويشتري منهم في ذلك المكان، هذا تلقي الركبان، يعني يتلقاهم قبل الوصول للسوق. لكن بيع الحاضر للباد أنه قد جاء للسوق، جاء البادي للسوق ويريد أن يبيع، فيأتي هذا ليبيع ويكون سمسارا له أو دلالا له.
يسأل عن مسألة عكس العينة.
ما هي العينة؟ ما هي العينة حتى نعرف عكس العينة؟ ما العينة؟ أكيد أنها لما اللي سأل حاضر درس العينة ولا لا؟ نعم يا شيخ، ارفع صوتك. شراء سلعة بالأجل ثم يشتريها منه نقدا، شراء سلعة، هل هذه العينة؟ هذه هي العينة، شراء سلعة بالأجل ثم يشتريها من مشتريها نقدا. نعم شيخ، بأقل، يشتريها بسعر أقل قبل أن يمضي عليها وقت. والعكس؟ العكس، يشتريها نقدا ثم يبيعها له بالأجل، يشتريها منها هو إما أن يبيعه السلعة بالأجل ثم يشتريها منه نقدا، أو يبيعها بالنقد ثم يشتريها منه بالأجل، فهذه العينة وعكسها تنتهي بعود السلعة إلى بائعها، سواء باعها بالنقد ثم اشتراها بالأجل فيكون التمويل له، أو باعها بالأجل ثم اشتراها بالنقد فيكون التمويل للطرف الآخر، فكلا المسألتين غير جائزتين لا العينة ولا عكسها. نعم.
سأل أخيرا عن حكم العربون في الشرع.
كيف؟
يسأل عن حكم العربون في الشرع.
بيع العربون من البيوع المعروفة وأجازه الحنابلة ومنعه جمع من أهل العلم. بيع العربون أن يعطيه أو يشتري منه هذه السلعة ويعطيه عربونا، جزء من الثمن بمسمى عربون وليس جزءا كبيرا من الثمن، فيقول إن أتممت لك الثمن وإلا فلا بيع بيننا، فمعناه أن البيع قد حصل وقد تم وأخذ العربون، فإن جاءه بالثمن أعطاه السلعة، وإن لم يأته بالثمن استحق العربون عليه، وهذا قد ورد عن عمر رضي الله عنه وأخذ به الحنابلة وقالوا إنه استحقه لأنه قد حجز البائع عن التصرف في هذه السلعة بما أعطاه من عربون، فربما فوت عليه مشترين وربما فوت عليه سوقا، قد يكون السوق اليوم مرتفع فأعطاه العربون فلما جاء الغد وامتنع فوت عليه السوق بالأمس، سيكون هذا ثمنا له. نعم. انتهت الأسئلة؟ فيها أحد عنده شيء ولا نختم؟ كيف ما أدري إيش تقول يا هو. ورد فيها النص هذه واحدة، ثم القديمة تدل على أنه كان فيه حياة سابقة، بينما الجديدة إحداث جديد فتبدأ الحياة من جديد، ولعل هذا يراعى في مسألة أن ما كان له إحداث سابق أنه أدعى إلى الحياة من هذه الجديدة، وهذا يدل على أن الشارع يعني لا يتوسع في مسألة الإحياء، وإنما على قدر الإنسان على قدر ما يقوم به من الإحياء، فمجرد حفر البئر يستحق به هذا الجزء، ثم بعد ذلك إن أحيا بالزراعة وزاد فله ذلك. هذا ربما يكون له الوجه، لكن ورد فيها النص من جهة، ومن جهة أن سبق الإحياء يدل على قابلية الأرض للإحياء أكثر، والله أعلم. كيف؟ طلب منك 50,000. نعم جائزة. هذا أخوكم يسأل يقول أنا لو شخص أراد يقترض مبلغا فلا أريد أن أقرضه، ولكن أريد أن أبيعه سلعة بزيادة إلى أجل، يجوز ذلك، بيع السلعة بزيادة إلى أجل جائز، اشتري له سيارة مثلا ب40,000 ويبيعها إياه لمدة سنة ب50,000، فالذي بينهما بيع وليس قرضا، فهذا جائز والله أعلم، هذا هو اللي عليه التمويل كله الآن. نعم تفضل. كيف؟ هذا يسأل إذا ماتت الأرض أو أهملت الأرض بعد إحيائها ثبت له التملك، فإذا ثبت تملكه صارت ملكا له بالإحياء السابق ثم بعد ذلك ماتت فإنه يستمر تملكه، إلا إن كان الإحياء أو كان النظام يشرط له أو يشرط عليه الاستمرار فيها، وهذا قد يوجد في بعض الأنظمة ويقول الأرض عندك لك أن تحييها ولا يملكه إياها إلا بقدر ما يكون محيا لها. نعم فتكون هذه إحياء بالشرط. نعم.
متى سأل أحسن الله إليك؟
شخص أراد أن يبني بيتا ولتنظم المشاكل فاستدان الغني، ولكن الغني أشار إلى بنائم أن يبني له بيتا بأي مبلغ كان، فلما بني له بيتا قال الغني أبيعك هذا البيت بمبلغ أكثر، يعني أخذ ربا من هذا البيت حيلة من القرض بالنقد.
هو لا يخلو إما أن يكون استصناع بين صاحب الأرض وهذا الذي يجد المال، فهذا جائز، يعني جاء له وقال أنا لا أستطيع أبني هذا البيت فأريد منك أن تبني لي البيت، فيتفقان على السعر، يقول تبنيه لي 100,000 وهو قد لا يكلفه إلا 80,000 ولكنه سيقسطه عليه، فهذا جائز ويكون استصناع بالسعر الذي يتفقان عليه، لابد أن يتفقا عليه ويكون من باب عقد الاستصناع أو عقد المقاولة. يقول ابن لهذا البيت بسعر المتر المربع مثلا 1,000 ريال وهو لا يكلفه إلا 800 ريال، فهو ربح بال200 لأنه يريد أن يؤجل له الأقساط، فهذا جائز. وهذه طريقة من طرق التمويل التي يمكن أن تتبع سواء مع شخص أو مع جهة تمويلية. نعم.
هذا أحد المعتمرين أحسن الله إليك، يقول لي أخت معاقة وهي طاعنة في السن، ساقها مبتورة، هل يمكن لي أن أعتمر عنها؟
إذا اعتمر عن نفسه نعم، بعد أن يعتمر عن نفسه له ذلك، هي عمرة الفريضة عنها، هذه عمرة الفريضة، هي اعتمرت الفريضة أو لا؟ وهي
اعتمرت من قبل،
هي
تعتمر مرة ثالثة
لها،
هل يمكن لها وهي معاقة تمشي على الشاشة
وتريد أن تعتمر عنها أنت؟
هل يجوز لي؟
نعم نعم يجوز لك. عن زوجها؟
عن زوجها،
زوجها متوفى؟
متوفى
نعم. نعم. حج الفريضة زوجها أو لا؟
لا محج، لم يحج، لا
له. وتريد أحدا يحج عن زوجها؟ نعم يجوز ذلك، طريقة يحج وينوي عن فلان نفس أعمال الحج، ولكنه يقول لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا إذا كان قران، أو لبيك عمرة متمتع بها الحج عن فلان. ممكن إيه؟ ممكن أن توكل أن تستأجر أحدا أو أن تطلب من أحد أن يحج وتعطيه النفقة. نعم.
قل ما حكم القروض البنكية إذا كانت أسهم؟
هذه ما تسمى يعني، هو اشترى أسهم ما يسمى قرض، لازم نضع نسمي الأشياء بأسمائها، يكون جاء واشترى أسهم من البنك بأجل، فهذا الشراء جائز إذا كانت الأسهم مباحة فاشتراها إلى أجل، فليس هذا قرضا، لا يسمى قرض، البيع لا يسمى قرضا، والخطأ نشأ من تسميته قرضا، فهو لا يقترض سهما، هو يشتري أسهما وتذهب لمحفظته، فإن أراد بيعها باعها وإن أراد إبقاءها أبقاءها. نعم.
يقول أحسن الله إليك، ما حكم التعامل بالفيزا كارت من البنك حيث أني أسدد قبل الموعد؟
طبعا هي إشكالية الفيزا كما قلت أمس، الشرط الموجود الشرط الربوي الموجود فيها، فإذا كان الشرط الربوي موجودا فيها أنك متى تأخرت فعليك فوائد، أو متى تأخرت فعليك قلب دين، فلا يجوز الدخول فيها إلا لضرورة أو حاجة ماسة وتسدد قبل، والضرورة تقدر بقدرها، والحاجة أيضا التي يعني تنزل منزلة الضرورة أيضا تقدر بقدرها، فإذا وجدت بديلا فخذ البديل، لكن لو كنت في ظرف لا يسمح لك بوجود البديل فتحرص على أن تسدد قبل المدة، أو أن تدخل في الفيزا المغطات، والفيزا المغطات لا يترتب عليها شرط غرامة تأخير أو فوائد ربوية. ارفع صوتك. في الأجر في خطاب الضمان أنه يجوز أخذ الأجر ما لم يؤدي إلى دفع عن المضمون أو المضمون له، فإذا أدى إلى الدفع عن المضمون فإنه يخصم، فإن هذا الأجر يعود إلى صاحب خطاب الضمان. نعم.
يسأل عن أفضل الكتب التي تذكر البيوع على المسائل المعاصرة.
طبعا من أشهر الكتب الحقيقة كتاب المعايير الشرعية، المعايير الشرعية، لأنه اجتهاد جماعي في المسائل المعاملات المعاصرة خاصة المعاملات المالية، والمعايير الشرعية يصدرها المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين، وهو عبارة عن اجتهاد جماعي، مجلس كون من ذو أكثر من 15 سنة، وأصدر جملة كبيرة من المعايير، والكتاب الآن يزيد عن 1000 صفحة، فيه جملة كبيرة من المعايير الشرعية، أعتقد أن هذا من أكثرها تركيزا وأكثرها دقة. أيضا عندنا قرارات المجامع الفقهية، وهذه أيضا من الأهمية بمكان، لأنها تمثل اجتهادا جماعيا. مجمع الدولي اللي هو نابع عن المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، ومقر الأمانة أو مقر أمانته مدينة جدة، ومجمع رابطة العالم الإسلامي ومقر أمانته مدينة مكة، ومجمع البحوث في الأزهر، ومجامع فقهية على مستوى القارات الأخرى، مستوى القارة الأوروبية والقارة الأمريكية، يشارك فيها ثلة كبيرة من أهل العلم. أيضا توجد بعض الكتب التي عني فيها بعض المعاصرين بذكر بعض المسائل المعاصرة، من ضمنها الكتاب اللي بين يدي للدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين في شرح عمدة الفقه، ضمنه أكثر من 900 مسألة معاصرة، ويحاول أن يدخل المسألة بأسلوب واضح وبشكل مختصر بحيث لا تطغى على الكتاب، ولكنها تنبه قارئ الكتاب إلى المسألة المعاصرة. فقد شرح العمدة في 3 مجلدات وهو مطبوع ومتداول، فتضمن أيضا كثيرا من المسائل المعاصرة. الشيخ وهب الزحيلي رحمه الله له كتاب في الفقه وضمنه كثيرا من المسائل المعاصرة. الشيخ عبد الله البسام أيضا ضمن شرحه عددا من المسائل المعاصرة، وهكذا. نعم، الكتاب بالمناسبة بين أيديكم كتاب الثانوية العامة في الفقه، كتاب الثانوية العامة في يسمونه المنهج إيش الحديث هذا يسموه المطور، هو يسمونه المطور، المقررات، منهج المقررات، أيضا هو من الكتب اللي أعجبتني وقد قررته في عدد من الدورات التي درستها في الصف الأول والثاني، أظن صفين، في صفين هو موجود، لكن قسم المعاملات أظن في الثاني ثانوي، أظن في الثاني ثانوي، أنا نسيت أنا، لكنني قررته في عدد من الدورات لأن الذي ألفه مجموعة من أهل العلم والذين لهم اهتمام بمسائل فقه المعاملات المعاصرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.